بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان واقتفى إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، ها أنا ذا ألتقي بكم في هذا المساء وقبل مغرب هذا اليوم لنتدارس شيئا من العلم يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنت في باب بعنوان باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد ذكرت وشرحت حديثا واحدا فيه. وفي اللقاء الماضي ابتدأت بالحديث الثاني ووقفت في منتصفه تقريبا، ولهذا سأعود قراءة هذا الحديث أولا ثم أبدأ عندما وقفت عليه إن شاء الله تعالى بالشرح والتحليل. الحديث الذي سبق أن أسمعتكم إياه في اللقاء الماضي هو حديث رواه أحمد بن يونس عن زائدة بن قدامة الثقفي عن عمرو بن قيس عن عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفة رضي الله تعالى عنه بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال: يا سلمان، ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فقال سلمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه. أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. هذا حديث جرى بين حذيفة، أو حوار بين حذيفة وسليمان وسلمان رضي الله تعالى عنهما. وقد وقفت في اللقاء الماضي عند قول سلمان رضي الله عنه لحذيفة: أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال؟ سلمان رضي الله عنه حريص على الحق، وحذيفة كذلك. حذيفة رضي الله عنه يذكر ما بلغه من خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، غير أن سلمان خشي رضي الله عنه ألا يجمع الناس أطراف الكلام ويعلمون حقيقة موقف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما ذكره في بعض أصحابه، كأن يكون تكلم بحق أحدهم بكلام شديد أو دعاء عليه أو غير ذلك. فأراد سلمان رضي الله عنه أن يبين لحذيفة أن عليه عند مخاطبته للناس أن يحتاط في تبليغهم مسائل يكون النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه سبحانه وتعالى ألا يرتب عليها حكما أو شيئا. ثم إن سلمان رضي الله عنه خشي عندما يتكلم حذيفة رضي الله تعالى عنه بكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أصحابه في الغضب أن يستثير ذلك حفائظ بعض الناس، فنجد مثلا من يتحدث في من تحدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعتقد فيه وجهة نظر لا تليق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطعن عليه، أو يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه كذا وكذا. سلمان خشي رضي الله عنه من ذلك، فقال لحذيفة: أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ يعني أن هذا الكلام عندما يطلق هكذا وأنت محق في ذكرك إياه أو نسبتك إياه للنبي عليه الصلاة والسلام، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يستجاب له فيما قال أو أن يحقق له ما قاله في أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي ذكر أو سياق هذا الكلام دون أن يبين للناس بعض المسائل الأخرى التي يجب أن يؤخذ هذا الكلام أو يحمل عليها، أخذ هذا الكلام دون بيان بقية ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكره عن أصحابه، قد يورث بغض رجال بغض رجال أو يوقع اختلافا وفرقة. يعني أن بعض الناس يفهمون الكلام على غير وجهه، وبعضهم يفهمونه على وجهه الصحيح عندما يجمعون جميع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وعليه، ستحدث بين الطائفتين فرقة وخلاف. ولذلك قال سلمان رضي الله عنه لحذيفة: بيبين لو كلامك حق صحيح، سلمان ما صدقك وما كذبك يا حذيفة، وأنت ذكرت حقا أو كلاما منسوبا حقيقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن هذا الكلام لا يؤخذ بإجمال هكذا أو على العموم، فله ضوابط أو قيود. من الضوابط والقيود ما ذكره سلمان وحذيفة يعرفه رضي الله عنه، بدليل أن سلمان رضي الله عنه قال لحذيفة: ولقد علمت. يعني أن حذيفة رضي الله عنه يعلم ما سيذكره سلمان رضي الله عنه بعد، أو ما سيذكره له: ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطب. يعني قام النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم خطيبا بين أصحابه، خطب فيهم فماذا قال صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن أقول هذا أود أن أشير إلى الرحمة العظيمة التي امتلأ بها قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه. تأملوا هذه الكلمات واذكروا هذه الكلمة مني عندما قلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قلبه يمتلئ بالرحمة على أمته. ماذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. والله ده هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته يذكره سلمان رضي الله عنه، ثم يضيف سلمان بقى كلمة من عنده لحذيفة يقول له إيه؟ يقول له: والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حقيقة الكلمات ديت تمتلئ رحمة، تمتلئ شفقة من النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم فيما يبلغ عن الله، غير أنه بشر قد يتكلم في غضبه بكلام يسدده الله فيه، فلا يقر عليه الصلاة والسلام على شيء فيه لون من الخطأ أبدا وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال له ربه عنه وفيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن بحكم بشريته قد يوجه كلاما لأحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: أيما رجل من أمتي. تأملوا الرحمة دي خاصة بالأمة، الشفقة خاصة بالأمة، الكلام الذي سيأتي بعده خاص بمن تبع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فشهد له بالنبوة والرسالة وانقاد له فيما جاء به من عند ربه. لأن المراد بأمتي يعني أمة الإجابة التي استجابوا له، الذين دخلوا في طاعته، الذين اتبعوه صلوات الله وسلامه عليه يقول أيما رجل من أمتي، فيضيف هذا الرجل إلى من؟ إلى أمته، سببته سبة. والنبي عصم يؤكد يقول سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي، يعني وهو غضبان صلوات الله وسلامه عليه، وهو بشر تأتيه الأعراض البشرية بحكم بشريته صلوات الله وسلامه عليه، غير أنه رسول رب العالمين، وكفى كفاه فخر وشرف وعزة أن يصطفيه، أن يصطفيه ربه ومولاه صلوات الله وسلامه عليه، فهو نبي مصطفى ورسول مجتبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو حقا يقرر الحقيقة دي، فإنما أنا من ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك الجماعة اللي بيقولوا لا ده النبي عليه الصلاة والسلام ولد على غير ما يولد البشر أو أنه من نور أو غير ذلك، كلام لا أصل له. إخواني الكرام، فاصل قصير ثم أعود إليكم إن شاء الله تعالى، فكونوا معنا.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كنت أقرأ الآن ووقفت عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل من أمتي سببته سبتا أو لعنته لعنة في غضبي. وتأمل أن النبي عليه الصلاة والسلام قرر أو ذكر ذلك في الغضب، ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هذا يحدث من لأنه من ولد آدم، فقال: فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، يعني كما يغضب الواحد من ولد آدم. غير أنه بين حقيقة مهمة عندما قال: وإنما بعثني رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، هذه حقيقة مسلمة. النبي عليه الصلاة والسلام كما نحن نقول رحمة مهداة، رب الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة من لدن رب العالمين جل في علاه، أرسله الله ليكون رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقد كان كذلك صلوات الله وسلامه عليه. فكان قد كان قلبه يمتلئ بالرحمة والشفقة والحب واللين والرفق لهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، ويكفي أن الله شهد له في كتابه بذلك. في القرآن الكريم يقول رب العالمين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وهو يقرر ذلك، وقد قرر ربنا الذي أرسله، رب العالمين الذي أرسله ذكر ذلك نصا في كتابه. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي واحد لعنته لعنة أو سببته سبة، ده أنا رحمة، أنا بفعل ذلك في حالة الغضب لأني أغضب كما يغضب سائر البشر وأنا من ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقرر بأن الله بعثه رحمة للعالمين، وهنا استدعى الأمر، انتبه معي بقى، هنا استدعى الأمر أن يتوجه النبي عليه الصلاة والسلام لربه بدعاء يقول فيه: فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أغضب كما يغضب الناس لأني بشر من بني آدم، وبالتالي عندما أغضب قد أسب رجلا مسبة أو يقع مني اللعن لرجل أو لامرأة في حالة الغضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى ربه بالدعاء يقول: أي شيء حصل مني حالة الغضب من سب أو لعن لأحد من أمتي يا رب اجعلها عليه صلاة يوم القيامة، اجعلها عليه رحمة ودعاء له في يوم القيامة. الحقيقة هذا حديث عظيم جدا، ورد له في البخاري ما يؤيده. فمثلا البخاري أخرج من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث في قول: فأيما مؤمن، بالنص كده، فأيما مؤمن، هنا أيما رجل، هناك قال فأيما مؤمن، وهذا جعلني أقول بأن المراد أيما رجل من أمتي، أن المراد بالأمة هنا هي أمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في مسلم عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة: أو ما علمت ما شرطت على ربي؟ ده يخاطب أم المؤمنين عائشة النبي عليه السلام يقول لها: ألا تعرفين ألا تعرفين ألا تعلمين ما اشترطته على ربي، ما هو الذي اشترطه على ربه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا يؤكد رحمته وشفقته بأمته، أنه قال: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا، فاجعله له زكاة وأجرا. إذن كان سلمان رضي الله عنه محقا عندما منع حذيفة من أن يحدث الناس بكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الغضب لبعض أصحابه. ليه؟ لأن الإنسان عندما يسمع هذه الكلمات قد يأخذها كده على ظاهرها ومحملها ويذهب فيفيد أو يعلم الناس أو يعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام سب فلانا أو طعن على فلان أو لعن فلان، وبالتالي ربما تسقط هيبة هذا الرجل من أعين الناس وربما ينال منه العامة. سلمان خشي من ذلك، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كلمات في الغضب وهو بشر، غير أنه اشترط على ربه صلى الله عليه وسلم ودعا ربه بأنه أي كلام يصدر منه في شأن واحد من أصحابه سواء تضمن سبا أو لعنا أن يجعل الله عز وجل هذا لهذا الرجل الذي سب أو لعن رحمة وزكاة وأجرا ودعاء له يوم القيامة. وبالتالي حتى لو نجينا نروي الأحاديث وهي صحيحة أو صادقة أو سليمة أو منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام في كلامه عن بعض أصحابه فيجب أن نفهم هذا المعنى، فيجب أن نفهم هذا المعنى. ولذلك رحم الله الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله عندما رد على الروافض في ذكرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام في معاوية رضي الله تعالى عنه، بيّن أن هذا يعود أمره إلى فضل يعود على معاوية ولا يذم بذلك رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال هذه الكلمات هو الذي سأل وطلب من ربه واشترط، بل اشترط على ربه سبحانه وتعالى ذلك. إذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام إنسانا بلعنة أو سبه بسب فالله عز وجل يجعل له رحمة، وقد اشترط الله وقد اشترط النبي عليه الصلاة والسلام ذلك على ربه. ومن أوفى بعهده من الله، والله تبارك وتعالى يفي بالعهد ويفي بالشرط ويحب الوفاء بذلك سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا كلام يجب أن نفهمه. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا لأحد الصحابة ثكلتك أمك، أو قال فيه كلاما فيه لون من ألوان الشدة أو السب أو الطعن أو غير ذلك، يجب أن نفهم ذلك في ضوء هذا الحديث، وهو أن هذا ينقلب رحمة من الله عز وجل على هذا المسبوب أو الملعون لو حصل من النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، تكون رحمة له لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه بذلك، بل اشترط على ربه سبحانه وتعالى أن يجعل سبه لمسلم أو لعنه لمسلم أن يجعلها له زكاة وأجرا، يعني مكان السب واللعن ينقلب إلى زكاة وأجر. إذن لو لعن أو سب إنسان من النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه من أمته والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، هل يدفعنا ذلك إلى الطعن على واحد منهم؟ حذيفة رضي الله عنه محق وسلمان محق، ولذلك الناس لما كانوا يذهبوا إلى سلمان رضي الله عنه ويذكرون له قول حذيفة فسلمان كان يسكت لا يصدق ولا يكذب، فرجعوا لحذيفة فذكروا له ذلك، فحذيفة جاء لسلمان وسأله أنت لا تصدق فيما أقول لي وأنا أنسب الكلام وأنا أنقل حقا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأفاد سلمان رضي الله عنه بهذه الفائدة العظيمة جدا، الفائدة العظيمة جدا. احنا يجب أن نفهمها يا إخواني في ليه؟ لأن في نصوص واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها طعن على بعض الصحابة، يأتي قوم في قلوبهم غل وحقد على بعض الصحابة أو على جملة من الصحابة فيطعنون عليهم بذلك، طعنوا على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، طعنوا على غيرها من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كطلحة والزبير، بل على الأئمة الراشدين الخلفاء السابقين على علي رضي الله تعالى عنه وغير ذلك. فهنا يجي النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه إن أي لعن أو سب ينقلب إلى رحمة إلى أجر إلى زكاة إلى دعاء يناله هذا الملعون أو المسبوب وينال عليه أجرا من الله عز وجل في يوم الدين. فإذا لا يطعن على أحد حتى ولو تكلم فيه النبي بشيء صلوات الله وسلامه عليه، لأن الكلمات اللي خرجت منها خرجت في وقت غضب وهو يغضب كما يغضب سائر البشر صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب سائر أصحابه، وكان يحب أن يخرج إليهم وفي نفسه شيء من واحد منهم. وبالتالي لا يحق لنا بعد إن احنا نأتي إلى كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب في بعض أصحابه فنعتبرها سبا أو لعنا في من قيلت فيه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل هذا السب أو اللعن رحمة وأجرا وزكاة لمن سب أو لعن. ده كلام مين؟ ده كلام المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ده انتهى كلام النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الحد. سلمان رضي الله عنه هو صحابي جليل، حذيفة كذلك، قال له حذيفة كلمة احنا يجب ان نتوقف عندها شوية. قال ايه؟ قال له والله لا تنتهين او لأكتبن الى عمر رضي الله عنه. شوف تعامل الصحابة بعضهم مع بعض، شوف الخير الذي امتلأت به هذه الامة في اول عهدها. الا ترون بحسن الامر بالمعروف في مثل هذه الحالة؟ سلمان يقول له حذيفة ونصحه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يقول له لابد أن تنتهي ويقسم عليه والله إلا تنتهين، ولا تنتهي فعل مؤكد القسم ولم التأكيد ونون التوكيد الثقيلة في الآخر، والله لا تنتهين يعني يؤكد عليه أن يجب عليه أن ينتهي، ويؤكد سلمان إذا لم ينتهي عمر فسيرفع الأمر، إذا لم ينتهي حذيفة فسيرفع سلمان الأمر إلى من؟ إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وده فيه فوائد، على رأسه التواصل بين المحكوم والحاكم، بين الإمام وبين الرعية. واحد مسؤول في الأمة يرفع أمرها إلى الإمام، إلى الراعي، إلى المسؤول الأول، إلى الحاكم، إلى الزعيم، إلى الرئيس يعلمه. هذا أولا. ثانيا سرعة التواصل بين الراعي وبين الرعية، والراعي يؤكد، الرعية تؤكد أو أحد الرعايا يؤكد بالتأكيد أنه سيكتب إن لم ينتهي، من يجب عليه أن ينتهي ويقف عند الكلام الذي سمعه سيرفع الأمر كتابة إلى الوالي، إلى الإمام، إلى الخليفة، إلى المسؤول الأول على رأس هذه الدولة. ويستفاد من ذلك أن الإمام والراعي يحتاج إلى نصيحة من رعيته، وأنهم يتواصلون معه بالكتابة وبالنصيحة، والأمر سهل في الوصول إليه، وهذا ما يجب أن يفهمه الحاكم الذي يقود أمة أو دولة. عليه أن يرجع إلى الشعب، عليه أن يستمع إلى النصيحة، عليه أن يكون مستجيبا لما يوجه إليه. لأن سلمان رضي الله عنه يعرف أن له إمام وأن عليه حاكم، وأنه إن لم تقف الأمور عند حد يجب أن تقف عنده سيرفع الأمر إلى الحاكم، وهو يعلم أن الحاكم سيستجيب، بل عنده سرعة استجابة، لأنه قائم بالحق ولأنه حاكم بالعدل. ونستفيد أيضا أنه على الرعية أن تنصح الحاكم بالمعروف. حذيفة سلمان رضي الله عنه يقول أنا سأبلغ الأمر إلى عمر إزاي؟ بأي وسيلة؟ بالكتابة، بأمر سهل ميسور أكتب إليه، وهو يعلم أن الحاكم أو الوالي سيهتم بهذه الكتابة وسيتابعها وسيقف عندها. ثم أمر أخير، ما أحسن تعامل الصحابة بعضهم مع بعض. سلمان يقول لحذيفة هذه الكلمات، ما ورد أن حذيفة رد عليه وقال له أنا وأنا، ده أنا الصاحب أول وسابق مثلا، أو أن لي مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، أنا تقلدت أمورا وأمورا وكلفت بأشياء وأشياء، وأين أنت مني يا سلمان مثلا. لم يقل ذلك، وإنما سكت واستجاب رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا نستطيع أن نقرر ونقول بأن الواحد منهم كان وقافا عند حدود الله تعالى، و ويجب على المؤمن كذلك. المؤمن عندما يذكر بالله عليه أن يتذكر، عندما يقال لا أنت مخالف في هذه المسألة عليه أن يقف، عليه أن يراجع نفسه، عليه أن يرجع إلى الحق، وهذا معنى وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى. والمؤمن التقي أواب إلى الله راجع تواب، هذا هو المؤمن التقي. طيب معنى هذا الاتصال ثم نعود إليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت سعاد.
نعم
تفضلي.
هكلمه؟
اه تفضلي.
ماشي. يا حضر الشيخ.
نعم
بارك الله فيك.
وفيكم.
معلش انا ما عملكتش اتكلم في الحلقة اللي فاتت، معي بنتي.
نعم.
بنتي متجوزة لها 3 سنين.
نعم.
فهو
لو سمحت خفضي صوت التلفزيون شوية.
زوجة ما كنتش اعرفه ليه 5-6 سنين في السعودية. ماشي وقت التلفزيون عمو. ايوه يا شيخ.
هي متزوجة من 3 سنوات.
ايوه حضرت شيخ.
نعم.
علاش مرة كبيرة معي هنا بتكلم. بس يا واد يا واد يا واد معلش. ايوه شيخ
اتفضلي.
كبيره بس عم هاتي شويه في الكلام. فزوجها كان في السعوديه وما عرفش يعني، وجا خد بنت المهم ما عماش لا يصيم ولا يصلي ضروره وما اتقيش ربنا فيه، فنصحته وما نفعاش النصيحه حضرتك الشيخ.
نعم.
نصحينه وكل اللي نصحه طم وابوه ما فيش نصيحه فايده فيه فايده.
نعم.
فايه رايك يعني؟
والله هذه مساله وانا معك الان على الهواء تحتاج الى
ايوه خليك معي ثواني بس.
طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا اسمك يا الله يبارك فيك.
شجيع. شجيع من يا
عم. يا مرحبا شفيع.
ازي حالك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا عم الشيخ، جزاك الله خير.
وياك.
والله يا عم الشيخ انا عندي سؤال. عندي ابن اخويا طبعا كانت والدته توفت وشابته عنده 6 سنوات.
توفيت؟
وست شهور. واللي جامد برضاحته وتربيته والدتي.
اه.
فالمهم طبعا كان هو كان والدي طبعا ما مره كبيره في السن فكان يسكت عليها هو.
نعم.
طبعا ينفع اديله بنتي؟
ينفع ايه؟
ينفع اجوزه بنتي.
هو يعني رضع من احد ولا حاجه؟
لا رضع من والدتي.
رضع من والدتك؟
يا رضع من امي انا.
لا لا تزوجه بارك الله فيك.
يا عم الشيخ.
ايوه نعم. انتهى الباب بهذا الحديث العظيم الذي ذكرته والذي ذكرته والحوار الذي دار بين حذيفة وسلمان، وقد استفدنا منه فوائد عظيمة. الباب التالي لهذا الباب أيضا في حديث عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي واحد منهم على الخصوص، هي مسألة مهمة جدا. عنوان الباب يعني يكشف عن المعنى المراد المؤيد بالأحاديث التي جاءت تحت هذا الباب. عنوان الباب عنوان المؤلف رحمه الله لهذا الباب بقوله: باب في استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يعقد بابا يعنون له بهذا العنوان في استخلاف الصديق رضي الله عنه، يعني أنه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على هذه الأمة. ونص الحديث كما أسنده الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى، ونصه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب معنى هذا الاتصال من إيطاليا ثم نعود. أبو المنذر السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم بارك.
شيخ عندي سؤالين الله يجزيك خير حتى لا أطيل عليه.
تفضل.
السؤال الأول, زوجتي ذهبت للشرطة وفعلت في يعني بلاغ أني تعديت عليها بالضرب.
نعم.
وفي في الدعوة يعني في الدعوة بتاعتها قالت وأنا في إيماني وعقيدتي أنه لابد من المساواة بين الرجل والمرأة.
نعم.
معايا شيخ؟
نعم.
بالنص قالت في الدعوة عند الشرطة وأنا في إيماني وعقيدتي أنه لابد من المساواة بين الرجل والمرأة, فهل هذا القول يخرجها من الملة؟ السؤال الثاني, ما رأيكم أو ما قولكم في الشيخ حازم صلاح بالنسبة لنا, يعني احنا في بريطانيا ولا نعلم كثير عن الشيخ يعني, فنرجو إفادة منكم عن الشيخ يعني.
حاضر.
بارك الله فيك شيخ.
فيكم الله. أختنا أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
إحنا في عندنا يعني صلة الرحم الحمد لله كويس.
نعم.
في بالنسبة لي مشكلة إن أنا يعني في كلام اتقال وكده, فأنا قطعت صلة الرحم دي, هل كده حرام إن أنا بعدت وقطعت ولا في إيه؟
حاضر. أخت رشيدة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
تفضل شيخ. عندي سؤال.
تفضلي.
ما حكم الماء تعزلز من الحجاج والمعتمرين ويقسموه كل واحد بينه يقول أنه هي اللي تريدها واشرب الماء؟
ما حكم إيه؟
المية بتاع زمزم.
اه.
ما زمزم.
نعم.
يعني ما تفكروا فيه والدعاء قبل الشرب ولا خير.
طيب حاضر.
شكرا جزيلا.
الله يبارك. يقول عبد الله بن زمعة رضي الله عنه لما استعز برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين, دعاه بلال إلى الصلاة فقال مر من يصلي للناس, فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا, فقلت يا عمر قم فصلي بالناس, فتقدم فكبر, فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال فأين أبو بكر؟ يا أبا الله ذلك والمسلمون, يا أبا الله ذلك والمسلمون, فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس رضي الله عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مؤلف فهم من هذا الحديث ما قد فعله الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام, من أن الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو الصديق رضي الله عنه, وده أمر عليه إجماع الأمة, لا يعتبر من شذ في ذلك, لا يعتبر من شذ في ذلك له وجه فيما ذهب إليه, لأن جمهور الأمة أجمعوا على خلافة الصديق رضي الله عنه وأنه الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام, وقد بايعه الصحابة جميعا, الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بايعوا الصديق رضي الله تعالى عنه. وفهمنا أن الصديق هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث, هذا هو الإمام العالم المحدث أبو داود رضي الله تعالى عنه يعقد هذا الحديث, يعقد له هذا العنوان باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه, يعني فهم من هذا الحديث أن الصديق رضي الله عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأعتقد أن هذا في غاية من الوضوح. نشرح الحديث ونبين وجه الدلالة منه. يقول لما استعز برسول الله، لما استعز يعني اشتد وجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقال استعز بالمريض يعني أصابته شدة بسبب المرض، وأصله من العز هو الغلبة والاستيلاء على الشيء، ومنه قولهم من عز بز. فلما اشتد يعني استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غلب عليه المرض واشتد وجعه صلوات الله وسلامه عليه. يقول عبد الله بن زمعة وأنا عنده في نفر من المسلمين، يعني احنا حاضرين شاهدين موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام وقت أن كان المرض شديدا به، وهو يريد أن يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد به مرضه لم يتمكن من الخروج للصلاة إماما بالمسلمين كما هو معلوم منه في نهاية حياته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه جلس أياما لا يخرج إلى الناس عليه الصلاة والسلام بسبب شدة الوجع أو شدة المرض. اشتد به الوجع فجاء بلال رضي الله عنه، دعا النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة، خلاص الصلاة جاية، دعا النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج ليصلي بالناس. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال كلاما عاما، مروا من يصلي للناس، مروا من يصلي للناس، هذا أمر مفتوح، من يتقدم إذن يتقدم. لم يحدد في البداية هنا، لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام من يتقدم، ولكن قال مروا من يصلي للناس. قال فخرج عبد الله بن زمعة، عبد الله بن زمعة اللي هو راوي الحديث، اللي هو قال كنت في نفر من الصحابة من المسلمين وقت أن اشتد الوجع بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وعنده نفر من المسلمين فيما عبد الله بن زمعة، قال مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة ليبلغ خبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام وافق عمر، تابع معي، لما خرج عبد الله بن زمعة وافق يعني وجد عمر في الناس رضي الله عنه، وهنا في فايدة يعني، لأن دي تبين أن عمر هو الذي يأتي بين الناس في الخلافة وفيما استقر في نفوسهم وفي المحبة وفي يعني شدة أو معرفتهم لحب الله والسلام وتقديمه إلى أبو بكر وبعد عمر. لأن لما عبد الله بن زمعة رضي الله عنه، لأن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه لما لم يجد أبو بكر ماذا فعل؟ لما لم يجد هو أبا بكر رضي الله عنه قدم عمر، قال خرج فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، يعني لم يكن الصديق رضي الله عنه وقتئذ في الناس عندما خرج عبد الله بن زمعة. فماذا قال عبد الله بن زمعة؟ قال أنا خرجت فوجدت عمر في الناس وأبو بكر غير موجود. إذا نفهم من ذلك أن الصديق رضي الله عنه لو كان موجودا، لو كان أبو بكر موجود نتوجه إليه عبد الله بن زمعة، ده شيء طبيعي. لماذا؟ لأنه يقول فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، فمفهوم المخالفة لهذا الكلام أن الصديق رضي الله تعالى عنه لو كان موجودا لقدمه عبد الله بن زمعة، ولما كان غائبا اللي يجي في الترتيب بعد الصديق من؟ هو عمر، وقد كان هذا واقعا وقع بعد ذلك في الخلافة. وجد عمر في الناس قال وكان أبو بكر غائبا، فقال عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال فقلت يا عمر قم فصلي بالناس، فتقدم عمر رضي الله عنه وكبر، يعني دخل في الصلاة وقال الله أكبر، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت عمر. قال فلما عبد الله بن زمعة يقول رضي الله عنه يقول فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا، عمر رضي الله تعالى عنه رجل مجهر يعني صاحب جهر بالصوت، إذا تكلم يعني رفع صوته بالكلام رضي الله عنه، يقال جهر الرجل صوته، ورجل جهير الصوت وجهير المنظر إذا إيه؟ إذا عرف بشدة وارتفاع الصوت. فعمر رضي الله عنه كان معروفا بذلك رضي الله تعالى عنه، ولذلك يعني عبد الله بن زمعة رضي الله عنه بيقول إن مجرد عمر ما قال الله أكبر صوته مرتفع صوته عالي، بخلاف الصديق رضي الله عنه كان رجل أسيف حزين، إذا صلى بالناس بكى لا يكاد يسمع من كان خلفه رضي الله تعالى عنه لما كان أو قام في قلبه من رقة ولين وتأثر صار رضي الله تعالى عنه. وعمر رضي الله عنه شديد في الحق عمر ومن مثل عمر كان في هذه الأمة رضي الله عنه في يعني شدته في الحق وثباته عليه ودعوة الناس إلى الحق وإلزام الناس به وغير ذلك كما هو معلوم من سيرته رضي الله تعالى عنه. إذن عمر كما نفهم من الحديث تقدم قال الله أكبر سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت عمر، وده يفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني الصحابة دول كانوا قريبين منه جدا ومن ألصق الناس به، بدليل أنه كان يميز أصواتهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت عمر بالتكبير أدرك أن اللي دخل إمام في الصلاة من؟ عمر رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد من؟ يريد الصديق رضي الله عنه. وهنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. ثم كررها فقال يأبى الله ذلك والمسلمون، فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عمر، عمر صلاة عمر بالناس صحيحة، بس كأن النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته يعني أراد أن يبين للأمة من يمكن أن يقف مكانه في الصلاة بالناس حتى لا ينفلت أمر الأمة. طيب أتي لهذا الاتصال في موعد إليكم. أم محمد من السعودية السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحتي
خفضي صوت التلفزيون شوي، خفضي صوت التلفزيون لو سمحتي.
حاضر.
تفضلي.
لو سمحتي يا شيخ أبا عايزة أعرف يعني إزاي الغسل من الجنابة بالضبط بالنسبة للست وبالنسبة للراجل، ياريت بالتفصيل لأن أنا مش عارفة يعني خالص. ودي حاجة. الحاجة الثانية دلوقتي فيه ناس اصحابنا يعني قاطعين رحمهم ومش عارف اعمل يعني، جوزي مش عارف ينصحهم ولا انا عارف انصح الست دي يعني انهم يصلوا رحمهم، ومش عارف ابعد يعني مش عارف اقول لهم ايه، مستحية منهم ان انا اقول لهم ما ينفعش كده. كم مرة اتكلمت معهم في الموضوع ده وحاولت ان هم يعني يصلوا الرحم بس بطريق غير مباشر ومفيش يعني مفيش فايدة. فانا مش عارفة، انا عارفة ان من الكبائر المصاحبة قاطع الرحم، فمش عارفة اعمل ايه دلوقتي انا وجوزي.
حاضر.
يا شيخ بالله عليك تنصحني.
حاضر.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. طيب أرجع إلى ما أنا بصدده الآن ومع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في تأكيده على أن يقدم الصديق رضي الله عنه ليؤم الناس بالصلاة، وذاك في مرض وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، في المرض الذي توفي بعده النبي صلوات الله وسلامه عليه. يلاحظ وقد قرأت عليكم الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأبى الله ذلك والمسلمون، وكرر ذلك مرتين صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقتصر على ذلك، لم يقتصر على القول فحسب، وإنما في الحديث فبعث إلى أبي بكر، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث إلى أبي بكر رضي الله عنه، فجاء أبو بكر، فلما جاء صلى أبو بكر بالناس بعد أن صلى عمر. حديث ده له معنى ومفهوم. أول شيء نفهمه من هذا الحديث ومن هذا الخبر أن فيه دليل واضح على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام يأبى الله ذلك والمسلمون معقول من أنه لم يرد نفي، لم يرد نفي جواز الصلاة خلف عمر، فإن الصلاة خلف عمر رضي الله تعالى عنه ومن دون عمر من المسلمين عموما جائزة، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الإمامة العظمى التي هي الخلافة والنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وذلك في القيام بأمر الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد مثلا أن الصلاة خلف عمر لا تصح ولا تجوز، فلو تقدم سوى عمر من عامة الصحابة وصلى بالناس إماما فصلاته جائزة ومقبولة، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يثبت وأن يفهم الناس أن الخلافة بعده، وإن لم يوصي نصا صريحا بذلك عليه الصلاة والسلام، ولكنها إشارة إلى أن الخليفة بعده في أمر الأمة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. ونحن لا نفهم من ذلك إلا أنه لا يحق لأحد أن يتقدم بالخلافة إذن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا أمر معلوم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين صار هذا الأمر مشهورا بينهم. ولذلك يعني الحقيقة إشارة النبي عليه السلام هي إشارة إلى أن يقوم الصديق مكان النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس إماما، هذه في إشارة إلى أنه الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما يعني بدت بوادر الخلاف مين يكون خلاف خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كان من مرجحات، كانت من الأمور التي رجحت كفة الصديق رضي الله عنه، كانت من الأمور التي رجحت كفة الصديق أبي بكر رضي الله عنه ليكون خليفة أن قال قائل المسلمين: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ الصلاة أفضل ما يفعله العبد بعد الشهادتين، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رضي بالصديق إماما للمسلمين في الصلاة، وهي أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه ومولاه بعد دخوله في الإسلام، أفلا نرضاه بعد ذلك لدنيانا؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشير وأن يبين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لا يعدله أحد في الصحابة. وكانت هناك إشارات كثيرة لمثل هذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أتت إليه المرأة سألته عن مسألة قال لها: أتي تعالي إلي، ارجعي إلي. قالت: أرأيت إن لم أجدك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: فأتي أبي بكر، فأتي الصديق رضي الله تعالى عنه، إذا لم تأتني أي إذا رجعت ولم تجديني فارجعي إلى الصديق رضي الله تعالى عنه. فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من ذلك كله صحة خلافة الصديق رضي الله عنه. وبالتالي أقول في نهاية هذا الحديث، ومعي أحاديث أيضا أو حديث تال يعني يؤكد هذا المعنى أذكره أيضا لأقف على باب جديد، والحديث في هذا كثيرة ومتوافرة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث التالي أيضا يعني حديث لعبد الله بن زمعة أيضا أن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صوت عمر رضي الله عنه قال ابن زمعة: خرج النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ده فيه إضافة وزيادة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على القول يأبى الله أو يأبى الله والمسلمون ذلك، وإنما يقول لما سمع ناصر ذلك أخرج ناصر السلام رأسه من حجرته ثم قال: لا لا لا، ليصلي للناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا. يعني هو غضبان عليه الصلاة والسلام، ما رضي أن يعني وما قبل عليه الصلاة والسلام أن يأم الناس بعده سوى الصديق رضي الله عنه. وفي هذا منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، وفي هذا تقديم من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه على غيره من الصحابة. وكان هذا كما أشرت وذكرت من مرجحات أن يكون الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر، فتبا لقوم يبغضون أبي بكر أو يتحدثون عن أبي بكر. إخواني الكرام، الحديث يطول حول ذلك، ولعلي أعود إلى هذا إن شاء الله تعالى في بداية الحلقة القادمة. أكتفي بما ذكرت، بقيت دقائق معدودة أجيب فيها على ما وصل إلي من أسئلة. الآن أخونا أبو المنذر في بريطانيا يقول بأن زوجته يعني ذهبت للشرطة أبلغتهم أنها ضربها، وقالت للشرطة إن أنا أعتقد لابد من المساواة بين الرجل والمرأة. يقول هل تخرج بذلك من الملة؟ أقول له يا أخي بارك الله فيك، الخروج من الملة لا يكون سهلا هكذا. أولا نحن لا نعرف هذه المرأة ماذا تقصد بكلامها، هل المساواة مثلا في حقوق وواجبات بين الرجل والمرأة؟ هناك مساواة في أصل الخلقة، هناك مساواة في الإنسانية، هناك مساواة في الجزاء في الآخرة، إنما كانت تقصد كفة المرأة ككفة الرجل، وذا كلام يذهب إليه بعض الناس وقد تكون جاهلة فيه ولا تعرفه، فلا يمكن تحكم عليها بالخروج من الإسلام بارك الله فيك بذلك. ولكن عليك أن تحسن إليها وأن تحسن إلى عشرتها وأن تعلمها، بدلا من أن يعني إن وقع ضرب أو غير ذلك. وأنا لا أعرف ما الذي دار بينكما، على كل حال أرى وأسأل الله عز وجل يعني أن يصلح ما بينكما، وانت الآن لا تنشغل بأنها خرجت أو لم تخرج، ولكن انشغل بتعليمها بتربيتها بإصلاح ما بينكما بارك الله فيك. والحكم على الناس له ضوابط لا بد من الرجوع إليها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما عن السائلة التي قالت بأن يعني إن هي كانت صلة الرحم عندها طيبة، بعدين تكلم بعض الناس عليها فحصلت إيه أو وقعت قطيعة بسبب هذا الكلام، أقول لها بارك الله فيك، أنت الصلة الواجبة افعليها الصلة، ولكن لا نكثر الكلام. ما هو أصلي يعني المجتمع النسائي ربما يكثر فيه القيل والقال، وهذا خطر وخطأ عظيم. احنا نقتصر على الواجب، يعني لو زرنا او وصلنا رحمنا بسلام بكلام طيب وجلسة طيبة وكلام بمعروف ولا نتدخل في الكلام على هذا وذاك، ده امر واجب. صلة الرحم لا تقطع بسبب مثل هذا الكلام. قد يكون هذا الكلام يعني قالته امرأة غير مسؤولة أو في قلبها شيء أو غير ذلك، فلا يمنعنا ذلك من صلة الرحم بارك الله تبارك وتعالى فيك. الدعاء عند ماء زمزم عند شربي هذا وارد، والحقيقة يعني في مواقف كثيرة من السلف إن كان الواحد منهم يتضلع من ماء زمزم ويشرب ثم يسأل الله تبارك وتعالى ويطلب من ربه سبحانه وتعالى ومولاه. قلت له محمد من السعودية أسأل غسل الجنابة، يا إخواني غسل الجنابة له صور أفضلها سأذكره الآن بالنسبة للرجل والمرأة، أو يعني ما أراه راجحا والله أعلم، أن تتوضأ المرأة يتوضأ الرجل كل واحد منهم وضوءه للصلاة، والأولى أن يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الاغتسال. يعني دلوقتي نتوضأ وضوءنا للصلاة وتبقى القدمين فقط الرجلين، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان بعد هذا فيغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ويحرص أحرص الرجل والمرأة أن يصل الماء إلى جذور الشعر إلى منابت الشعر، يعني يصل الماء إلى جميع أجزاء الجسد كله، والمكان اللي عليه شعر أيضا نحرص على أن يصل الماء إلى أصول الشعر أو إلى منابت الشعر. وبعد ذلك بعد ما ينتهي يغسل الإنسان، يتنحى ويغسل الرجلين. دي أكمل طريقة وأفضل يعني هيئة يغتسل عليها الجنوب. ولكن لو أن الجنوب وبالتالي يكون رفع الحدثين بعد هذا يكون يصلي كما لا يحتاج إلى وضوء، ولكن لو الجنوب مثلا جاء ودخل في تحت مثلا الماء مباشرة دون أن يتوضأ وأغمر جسده كله بالماء ونوى رفع الحدثين، فالحمد لله هذا جائز. لو أن إنسان نزل في مسبح عنده في بيته مثلا ومغلق، يعني لا أقول مكان مكشوف، نزل في مسبح عنده وأراد ونوى رفع الجنابة عنه، فقد رفعت عنه الجنابة بنزوله في الماء ووصول الماء إلى جميع جسده. أيضا يعني إحنا لا نستحي من إبلاغ الحق، قاطع الرحم بارك الله فيك، أمريهم بالمعروف وذكريهم بما فرض رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم. وبهذه الكلمات انتهى وقت البرنامج في هذه الحلقة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد